الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد هذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس 39 بعد 200 وفي تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال المصلي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال المصنف رحمه الله وقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل. قال تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمر بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيردون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد فأنزل الله ولا جنبا إلا عابري سبيل. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه الآية تدل على هذا الجزء من الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل تدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد للجنب وإنما على سبيل المرور فقط من المسجد. وساق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه السلام قال، وهذا الحديث جاء في فضائل الصديق رضي الله عنه، سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. قال شيخنا الخوخة باب صغير يفتح على المسجد وله باب آخر كبير، وهذا كان معروف، انتهى كلامه. هذا كان معروف في بلادنا إلى الخوخة. تعرف الباب أبو خوخة؟ تعرفه يا خطاب؟ أبو خوخة، نعم، باب كبير وفي داخله باب آخر صغير يسمونه الباب أبو خوخة. تعرفه الجمس على عبد الرحمن؟ تعرفه؟ نعم، كان في بلادنا إلى وقت قريب سمى حتى على هذا الاسم الباب أبو خوخة. نعم.
وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيلي الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول.
وهذا فيه إشارة إلى إمارة الصديق. قد تنازل العلماء هل كانت إمارة الصديق بالاستخلاف أم بالنص، فبعضهم يعتمد على مثل هذه النصوص، على مثل هذا النص، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كما في الصحيح إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن لا يدرى ما يقول، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. هذا فيه إشارة إلى إمارة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه. ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصواب ما ثبت في الصحيح.
وقال قال شيخنا على رواية إلا باب علي، ولعله من وضع الشيعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. وللحافظ كلام في رواية علي وأنها من طرق يشد بعضها بعضا، وليس ذلك بجيد. انتهى كلامه. نعم. الشيعة يغالون في علي ويفضلون عليا على عثمان وأبي بكر وعمر، يفضلونه عليه، بل يقولون إن النبوة والرسالة، الغلاة منهم، وإن النبوة والرسالة كانت جاءت إلى علي فخان الأمين يعنون جبريل وأعطاها محمدا والعياذ بالله، ويقولون أن علي هو يعني الوالي، هو أولى بالخلافة من الصديق ومن عمر ومن عثمان. قال ابن تيمية رحمه الله في الوسطية: من قال أن علي أولى بالخلافة من الصديق وعمر فهو أضل من حمار أهله، هذا أضل من حمار أهله والعياذ بالله. نعم.
وعن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنود اللبث في المسجد، ويجوز له المرور، وكذا الحائض. على أنه يحرم على الجنود اللبث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه، إلا أن بعضهم قال يمنع مرورها لاحتمال التلويث، ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهم المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله:
إذا كان الإنسان في اعتكاف أو نحوه وأصابته جنابة فإنه يبادر بالاغتسال حتى لا يمكث في المسجد جنوبا، حتى لو كان دوره في الأخير يقدمه الإخوة لأنه أولى، حتى لا يمكث في المسجد وهو جنب، أن هذا لا يجوز إلا عابري سبيل. وهذا يدل على فضل المساجد وعظم مكانة بيوت الله عز وجل، وأنها تعظم وتصان أن يمكث فيها جنب أو حائض. وبعضهم كان يسمى فلان المجمر لأنه كان يجمر المسجد، والمرأة السوداء، وقيل الرجل الأسود كما في الصحيح، لما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا آذنتموني يعني للصلاة علي. هذا عمل شريف أن يقوم الإنسان المسجد وينظف المسجد، هذا فيه حسنات وفيه أجر، حتى القذاة يرفعها الرجل من الأرض له بها صدقة في المسجد. نعم.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة مثله، ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها، والله أعلم.
أما المكث فلا على الصحيح هو قول الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى الجواز، والأظهر أنه لا يجوز. نعم.
وروى أبو داود من حديث أبي،
لذلك إذا كانت المرأة تحضر الدروس إذا جاء وقت الحيض لا تحضر، ممنوعة من الصلاة وممنوعة من المسجد والمكث في المسجد، لكن لو كان بجوار المسجد مكان ويمكن أن تسمع الصوت لا مانع. نعم، لا تحضر في المسجد، لا تمكث في المسجد، إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. نعم.
وروى أبو داود من حديث أفلت بن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو مسلم الخطابي: ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا أفلت مجهول، لكن رواه ابن ماجه من حديث أبي الخطاب الهجري
عفوا أعد وروى أبو داود. نعم.
وروى أبو داود من حديث أفلت بن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن
أفلت هذا قال شيخنا غالي في التشيع. انظر يا دكتور أحمد أفلت تقريب أفلت بن خليفة نعم جسرة بنت دجاجة ويقال لها دجاجة أيضا نعم بالكسر دجاجة ويقال بالضم دجاجة نعم انظر أيضا جسرة نعم قال قلم يعني قلم يعني صدوق فقط ما تكلم عن تشيعه صدوق من الخمس وجسر بنت دجاجة أو دجاجة انظر في الميزان أو في التهذيب هل عنده تشيع أفلت هذا
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب قال أبو مسلم الخطابي ضعف هذا
قال الحديث قال أبو سليمان الخطابي أبو سليمان يكنى بأبي سليمان نعم هذا في كتابه معالم السنن نعم
قال أبو سليمان الخطابي ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا أفلت مجهول لكن رواه ابن ماجه من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدوج الهذلي عن محدوج الذهلي عن جسرة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال أبو زرعة الرازي يقول جسرة عن أم سلمة والصحيح جسرة عن عائشة فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك فإنه حديث
هذا ضعيف لا يصح بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات فيه عطية العوفي شيعي المدلس نعم
فإنه حديث ضعيف لا يثبت فإن سالما هذا متروك وشيخه عطية ضعيف والله أعلم حديث آخر في معنى الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرني ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي ولا جنبا إلا عابري سبيل
حديث آخر ولا قول آخر أو لا قول آخر من هذا نعم
قول نعم.
ليست موجودة في الألف المقصورة جسرة بنت دجاجة ليس في التقريب جسر ما الموجود ابن من لا موجودة دجاجة كتب الستة بلى موجود نعم في آخر الكتاب أحيانا يكون بعضهم مشهور بالكنى أو يذكر النساء في آخر الكتاب نعم نعم
قول آخر في معنى الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرني ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي ولا جنبا إلا عابري سبيل قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء ثم رواه من وجه
يعني يصلي بالتيمم وليس أنه يصلي بلا تيمم نعم إلا إذا فقد الطهورين نعم الماء والتراب نعم
ثم رواه من وجه آخر عن المنهال بن عمرو عن زر بن عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب فذكره قال: وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك. وقد روى ابن جرير من حديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن عباد بن عبد الله أو عن
زر بن منهال عن عباد بن عبد الله. سقطت المنهال في نسخة وهو خطأ، الشعب يوجد المنهال. نعم جسرة. نعم ارفع صوتك. مقبولة. نعم نعم لو في التهذيب بلى موجود، كيف في تقريب التهذيب موجود، كيف لكن موجود في التهذيب. فقط اقرأ في التهذيب. طيب انظر هل في تشجيع ولا لا. نعم نعم لا تشجيع، هل هو عنده غلو في تشجيع. نعم.
وقد روى ابن جرير من حديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله أو عن زر بن حبيش عن علي فذكره. ورواه من طريق العوفي وأبي مجلز عن ابن عباس فذكره. ورواه عن سعيد بن جبير وعن مجاهد والحسن بن مسلم والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن مثل ذلك. وروي من طريق ابن جريج
مثل
ذلك. وروي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال.
ابن جريج عندكم جميعا في نسخة، قال شيخنا في نسخة ابن جرير وهو خطأ. نعم.
وروي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه في السفر، ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي قلابة عن عمر بن بجدان عن أبي ذر قال.
عن عمر بن بجدان بجدان عن عمر. عندك عمر؟ لا عمر. انظر عمر بن بجدان، هذا عمر بن بجدان. نعم.
رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي قلابة عن عمر بن بجدان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم تجد الماء 10 حجج فإذا وجدت الماء
10 حجج يعني 10 سنين. ومن قول الله عز وجل: على أن تأجرني 8 حجج يعني سنين. نعم.
فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير لك.
فأمسسه ولا فأمسه الشعب؟ فأمسسه. انظر يا أكرم أو دولة الترمذي والنسائي ومسند أحمد، هل تجدت أمسسه؟ نعم معروف فأمسه. لا ما في كلام في تشيعه. تشيع. نعم. لا يعرف حاله. نعم. نعم.
ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا مجتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله: وإن كنتم مرضى أو على
فدل على أن المراد المجتاز، ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني ليس لك طريق غير أن تمر بالمسجد، يجوز أن تجنب تمر. وأيضا تكلم العلماء فيما إذا كان في المسجد معتكفا وأصابته جنابة فإنه يبادر بالاغتسال ولا يلزمه أن يخرج من المسجد. نعم، إذا كان في المسجد حمامات يغتسل فيها. نعم يعني. هذا قول البغوي إذا خفف الجنابة، لكن لا أعلم حديثا في هذا. لكن هل صحت الآثار في ذلك عن الصحابة؟ نعم.
فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم، وقد مضى حكم ذكره قبل.
هذا كلام متين جدا من الحافظ رحمه الله، يعني من حمل ذلك على المسافر هذا فيه نظر. نعم، لما قال وإن كنتم مرضى أو على سفر. نعم.
فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. قال والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا، يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، ومنه قيل عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه، ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر الأسفار لقوتها،
ومنه قيل
للناقة
عبر فلان النهر،
ومنه قيل عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه، ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر الأسفار،
هي عبر الأسفار كذا في القاموس، انظر القاموس المحيط يا دكتور أحمد. نعم، القاموس المحيط. نعم،
ومنه قيل
خلي التقريب، أنت يا حمزة خلي التقريب معك وخلي الدكتور أحمد في القاموس. نعم،
ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الأسفار، وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة.
وهذا يدل على أهمية المساجد وتعظيم المساجد وصيانة المساجد، ولذا فإن النبي عليه السلام كما في الصحيح أمر آكل البصل والثوم أن يخرج من المسجد وأن يعتزل المسجد. قال عليه الصلاة والسلام من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليقعد في بيته، في رواية وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لذلك الإنسان يهتم بالتطيب والتنظف وإتيان الصلاة في أكمل هيئة وأحسن صورة وأطيب ريح. بعض الناس يلبس الشرابات خصوصا في الشتاء مثلا أو في الصيف ويدخل يتوضأ فيصيبها الماء، فإذا جاء الحر خرجت منها رائحة لا تطاق، حتى إذا سجد أحد وراءه يدعو عليه. هذا غلط، لماذا تفعل هذا؟ خلاص أنت في ساعة، إذا كان ليس هناك طريق أن اخلع الشراب، اخلع الخفين، اخلع الشراب، إذا كان سيصيبها الماء وتفعل الرائحة اخلعها، اخلعها بارك الله فيك، ولا تؤذي الناس بالرائحة. لأنه آكل البصر والثوم تتأذى منه الملائكة وتأذى منه الناس، تؤذي الملائكة وتؤذي الناس بهذه الروائح الكريمة. سنتطيب وأتجمل لأنه سيلقى ربه جل وعلا يقف بين يديه سبحانه. نعم، سلم يكون ذهب عند يعني رئيسه في العمل المدير أو عند وزير من الوزراء، يلبس أجمل ثيابه ويتطيب ويتهيأ ولله المثل الأعلى سبحانه. نعم، والناس لا يهتم، يأتي بملابس النوم ربما يكون هناك روائح كريهة، هذا غلط، لا صح هذا. الله أمر بأخذ الزينة عند إتيان المساجد، يا أيها الذين أمروا خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند المجيء للصلاة يتزين الإنسان نعم نعم ناقة أو نعم عبر أسفار نعم نعم يعني الناقة عبر والجمل عبار نعم نعم طيب نعم نعم يعني فيه في أمسسكو ولا لا يوجد كل الروايات في مسند أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي هذا هو المعروف أمسه بشرتك فأمسسه لا يوجد فأمسسه اكتب فأمسسه في كل الكتب الستة لا بأس الحجج عشر حجج نعم
وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا والله أعلم وقوله حتى تغتسل دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنوب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقة وذهب الإمام
وقوله حتى تغتسل أعد
وقوله حتى تغتسل دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنوب
الجمهور على أن الجنوب لا يمكث في المسجد على الإمام أحمد نعم
أنه يحرم على الجنوب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقة وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنوب جاز له المكث في المسجد لما روى هو وسعيد بن منصور
أو لم يقدر على استعماله بطريقة وفي نسخة بشرطه نعم نعم
وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنوب جاز له المكث في المسجد لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدارقطني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة وهذا إسناد على شرط مسلم والله أعلم
على شرط مسلم مع أن الإسناد فيها عبد العزيز بن محمد الدارقطني فيه كلام وشيخه هشام بن سعد أيضا انظر عبد العزيز الدارقطني وهشام بن سعد نعم قال شيخنا سلمه الله والأقرب مذهب الجمهور للآية وأما فعل الصحابة رضي الله عنهم فهذا اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم والحجة في الدليل انتهى كلامه نعم بل أظهر أن هذا اجتهاد من الصحابة إن صح السند إليهم والحجة في الدليل الله قال ولا جنبا إلا عابري سبيل هذا شرط هذا هو شرط إلا عابري سبيل ومعلوم أن الجناب لا ترتفع بالوضوء إنما ترتفع بالغسل نعم وهذا يبقى أن هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم نعم والحجة في الدليل لا شك الحجة في الدليل نعم كان يحدث من كتب غيره ايه فيقتل يعني صدوق يقتل هشام بن سعد
وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل الفرج.
فوات يخاف فوات مبني.
أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البر.
نعم. إذن ليس كل مرض يتيمم له. بعض الناس إذا جاء الصداع يتيمم، ما علاقة التيمم بالصداع؟ إنما أنت لو وضعت الماء على موطن الجر إما أنه يؤخر البر يعني الشفاء أو يزيد في المرض، فحينئذ تيمم. أما أن كل مرض تتيمم له لا يجوز هذا. لو تيمم الإنسان مع وجود الماء لا تصح صلاته، بدون عذر لا تصح صلاته. نعم. نعم. لا يلزم، المهم أن الإنسان يشعر أن هذا يزيد في مرضه أو يؤخر البر والشفاء. نعم. صدوق له أوهام رمي بالتشيع. نعم. يعني حتى الآثار عن الصحابة متنازع فيها. نعم. 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 طالما قال به يكون اختيار. هو قول الإمام أحمد رحمه الله، قول الإمام رحمه الله، لكن الحجة في الدليل. لا يصح أن تقول الدليل قول الإمام أحمد، قول الإمام الشافعي. من قال ذلك فهو لا يفهم الدليل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. ويعتذر للصحابة اجتهاد يثابون عليه إن شاء الله. المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ولكن يبقى النص صامدا لا يعارضه قول أي أحد كائنا من كان. نعم.
ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية، وقال ابن أبي حاتم.
قال شيخنا أصل الغائط المكان المنخفض ثم أطلق على الخارج. وأما ما ذكره بعض أهل العلم أن مجرد المرض يتيمم له فهذا لا وجه له. ما ذكره الحافظ هنا رحمه الله من العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية هذا لا وجه له. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خصيف عن مجاهد في قوله وإن كنتم مرضى، قال نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خصيف عن مجاهد في قوله وإن كنتم مرضى، قال نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فيناوله.
فإذن لو كان عندك خادم إنسان مريض على سريره وعنده أحد يخدمه لا بد أن يتوضأ. لكن إذا كان مريض ولا يستطيع أن يقوم على قدميه وليس هناك من يأتيه بالوضوء يتيمم حينئذ، يجعل كيس أو منديل عنده ويضع فيه ترابا، فإذا جاء وقت الصلاة ضرب التراب بيده مرة واحدة فمسح وجهه وكفيه. وهكذا الترتيب في التيمم، الوجه أولا قبل الكفين بخلاف الوضوء، ضربة واحدة والكفان إلى الرسغين على الصحيح لا إلى المرفقين، والتيمم ضربة واحدة كما في حديث عمار بن ياسر عند البخاري في الصحيح. نعم.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله هذه الآية، هذا مرسل، والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كنا بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. أما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين، فقرئ لمستم ولامستم.
انظر من يأتي بكتاب القراءة، أتي حمزة كتاب القراءة. نعم.
واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن ذلك كناية،
قال شيخنا إذا جاء الماء وهو يصلي بطلت صلاته، ولهذا يلغزون يعني من اللغز الفقهي عند العلماء نهق الحمار فبطلت صلاة صلاة المصلي. لما علاقة نهيق الحمار ببطلان الصلاة؟ جاء الحمار، كانوا يحملون القرب قرب الماء على الحمار، فلما جاء الماء بقرب الماء الحمار بقرب الماء ونهق فعلموا أن الماء قد جاء فبطلت صلاة المصلي. أما إن كان الماء وجد بعد الصلاة فلا يعيد، يعني شخص صلى وأول ما انتهى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وجد الماء، هل يعيد الصلاة أم لا؟ لا يعيد الصلاة، الحمد لله أداها بعذر شرعي بالتيمم فلا يعيد الصلاة. وتنازع العلماء هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة، فالجمهور على أن التيمم مبيح، أن التيمم مبيح للصلاة ليس رافعا للحدث، والمحققون من أهل العلم على أنه رافع لأن الله تعالى سماه طهورا. انتهى كلام شيخنا. وهذا هو الأظهر، أن التيمم رافع ولا للحدث ولا مبيح للصلاة فقط، رافع للحدث، وأنه يقوم مقام الماء، التراب يقوم مقام الماء، وإن بلغ 10 حجج أو 10 سنين، فإذا جاء الماء فليمسه بشرته. والجمهور على أنه مبيح فقط. ما الفرق بين مبيح ورافع للحدث؟ ها؟ نعم أحسنت. المبيح لا يستطيع أن يصلي صلاتين بتيمم واحد، لذلك الجمهور من العلم يقولون يصلي الظهر فإذا جاء العصر لابد وأن يتيمم مرة أخرى. وأما المحققون كابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم يقولون بأنه إذا كان رافعا للحدث فإنه يجوز له أن يصلي صلاتين بتيمم واحد. هذا هو الأظهر والله أعلم، لأنه يقوم مقام الماء التراب. نعم نعم تفضل حمزة. من أعد؟ لمستم غير ممدودة؟ نعم. يعني الجمهور لمستم ممدود، لمستم حمزة والكسائي وخلف. نعم طيب. نعم.
والأئمة في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله أو لامستم النساء قال الجماع. وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك.
بلا مس النساء المراد به الجماع، وأما المس فخلاف اللمس. لذلك من عبر من الفقهاء لمس المرأة ينقض الوضوء، فالأولى أن يقال مس المرأة، لأن اللمس جاء في القرآن وأريد به الجماع. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. معلوم أن الجماع يوجب الغسل، فأولى أن يقال مس المرأة. نعم.
وقال ابن جرير حدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس الجماع. قال فأتيت ابن عباس فقلت له إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع. قال فمن أي الفريقين كنت؟ قال كنت من الموالي. قال غلب فريق الموالي. إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن ابن بشار عن غندر.
على إسناده هذا السابق انظر عن حميد بن مسعدة. نعم.
ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحوه، ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه. ومثله قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر قال أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما شاء.
يعني يمكن أن يطلق المس ويراد به الجماع أيضا. نعم. لكن عند التفرقة بين المس واللمس يكون اللمس في الجماع والمس في غير الجماع. نعم.
قال وحدثنا عبد الحميد بن بيان قال أنبأنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون،
هذا هو القول الثاني. نعم. وقال آخرون، نعم،
وقال آخرون عن الله تعالى بذلك كل من لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه.
وقال شيخنا وعليه تكون الآية في الحدث الأصغر أم الأكبر؟ في الحدث الأصغر. والصواب القول الأول أنها في الجماع وليس في الحدث الأصغر. نعم. تفضل يا دكتور. نعم. بصري صدوق. نعم.
ثم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال اللمس ما دون الجماع. وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله. وروي من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال.
هذا منقطع. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
عن عبد الله بن مسعود قال القبلة من المس وفيها الوضوء. وروى الطبراني بإسناده عن
الصواب أنها لا توجب الوضوء، والأثر منقطع، ولو صح فهذا اجتهاد، لأن النبي عليه السلام كان يقبل عائشة رضي الله عنها وهو صائم، ولم يرد أنه كان يتوضأ أو أن هذا يؤثر في الصيام، ولكن كانت تعتذر تقول وكان أملككم لإربه، كان الإنسان يملك نفسه لا مانع من هذا حتى ولو في الصيام. نعم. طيب أكمل هذا الوقت.
وروى الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة، وكان يقول في هذه الآية: أو لامستم النساء، قال: هو الغمز. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس.
هذا اجتهاد، هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر إن صح والصواب خلاف. نعم.
وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال: اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك.
طيب، لعل نقف عند هذا القدر. وفقنا الله إياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.